المصنف: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال. ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم، علم أنه أراد الرحمة بهم، والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهذا الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ معلوم أن الحديث عن وصال الصيام بمعنى ومعنى الوصال كما ذكرنا في الجلسة الماضية هو أن يستمر الصائم في صيامه ولا يفطر إذا غربت الشمس، وإنما يستمر ممسكا ويبقى ممسكا عن الطعام إلى السحر أو إلى ما بعد السحر أيضا، إلى اليوم الثاني وإلى اليوم الثالث على حسب قدرته وطاقته. وهذا هو الذي يسمى الوصال، بمعنى أن يواصل الصائم صيامه ولا يفطر عند الغروب، ويستمر الساعات بعد الساعات، قد يستمر يوما أو يومين على حسب قدرته أو طاقته. فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ طبعا مر معنا في الجلسة الماضية وصال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يواصل، وكان يقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واصلوا، وهو نهاهم عن الوصال. فالإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب، كتابه زاد المعاد، عقد لهذه المسألة أو عقد لحكم الوصال مسألة بين فيها خلاف أهل العلم، فقال رحمه الله: فإن قيل فما حكم هذه المسألة، يعني الوصال، وهذه الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ ثم شرع في الإجابة عن هذا السؤال، فقال رحمه الله: قيل اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول بالجواز، وقول بالمنع، وقول بالتفصيل. وهذا يسمى عند الأصوليين والمناطق القسمة العقلية، القسمة العقلية، يعني جائز أو محرم أو قول بالتفصيل، بمعنى أنه لا يتصور قسمة تخرج عن هذه الخيارات الثلاث أو عن هذه الأقسام الثلاث، إما أن يكون جائزا، وإما أن يكون محرما، وإما أن يقال بالتفصيل. فالقول الأول من هذه الأقوال الثلاثة أنه جائز، بمعنى أن الوصال جائز لمن قدر عليه، هذا هو القول الأول. قال رحمه الله: وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، يعني وجماعة من السلف. قال: وكان ابن الزبير يواصل الأيام، يعني أكثر من يوم يومين، كلها يدع الطعام بنية الصيام، يمسك عن الطعام بنية الصيام يوم أو يومين أو ثلاثة. ومن الأدلة على هذا القول أو الحجة لهذا القول وهو القول بالجواز، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، لكن لما واصلوا تركهم، وكما قال في الخبر الآخر: لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. بمعنى أنه لو كان النهي نهي تحريم، لو كان النهي نهي تحريم لما أقرهم ولما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أولا على أنهم فهموا أن هذا النهي لم يكن يقصد منه النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، وإنما أراد الرحمة بهم والشفقة عليهم، فقالوا: إننا نطيق. فلما فهموا ذلك صاموا، وإلا لا يتصور من الصحابة رضوان الله عليهم أن يتعمدوا خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينهاهم ثم لا ينتهون، وإنما لما نهاهم أدرى علموا أن نهيه لم يرد به التحريم، وإنما أراد به الرحمة والشفقة عليهم. ولهذا أورد الشيخ في الأدلة أيضا قول عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فلم يكن النهي نهي تحريم. فهذا من أدلة القائلين بالجواز، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله مقررا هذا الدليل: ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما. والحديث طبعا في الصحيحين كما أشار الشيخ. قال: وجه الدلالة: فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال، بمعنى أنهم واصلوا وأقرهم على الوصال وهم لم يفهموا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نهيه نهي تحريم، وإنما إشفاقا عليهم وإبقاء عليهم. ولهذا قال: ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا. يعني لو كان للتحريم أو فهموا أنه للتحريم لا يمكن أن يمتنعوا عن الانتهاء، وإنما لانتهوا فورا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. ولو كان النهي نهي تحريم لما أقرهم على الوصال، وإنما تركهم وجعلهم يستمرون كما في الخبر الآخر لو تأخر الهلال لزدتكم، أو قال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم. فكان أن النهي رحمة وشفقة، وإقرارهم على المواصلة دليل على الجواز، وإنما واصل بهم زيادة حتى يعني المتعمق أو اللي عنده نوع من التعمق أو تشدد أو تنطع حتى يعجز. ولكن انتهى الشهر، يعني شهر الصيام، وأفطر الجميع. قال: ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا، يعني القائلون بالجواز، قالوا وهم أي الفريق القائل بالجواز، قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم، بمعنى أنه لم يكن النهي نهي تحريم، وإنما كان نهيا مراده الرحمة والشفقة بهم لا التأثيم لمن فعل. علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الوصال رحمة لهم. متفق عليه. إذن هذا هو القول الأول، وهذا دليله، وهذا تقرير دليله. نعم.
وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر: وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت: الشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه، على وجهين. واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: وأنه يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا: وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا. فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فإذا ظهرت لهم مقصدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه، كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له. فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمقصدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة، وأن فاعلها غير مصل، بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيد الوصال شرعا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وفي السنن عن أبي هريرة عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة.
قال وقال طائفة أخرى لا يجوز الوصال، هذا هو القول الثاني. القول الثاني القول بتحريم الوصال، وحكاه ابن القيم رحمه الله عن الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله وجمع من أهل العلم كالثوري وغيره. أدلة هؤلاء أو أيضا إجابتهم عن أدلة القول الأول، ولا سيما في قول عائشة رضي الله عنها إنه نهى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي رحمة لهم، فهو يقول إن قول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون النهي بالتحريم، لا يمنع بمعنى أنه ليس صارفا للنهي عن التحريم، لأنه كما تعلمون متقرر في الأصول أن الأصل أن الأمر للوجوب كما أن الأصل أن النهي للتحريم، وإلا إذا اقترن به قرينة تصرفه عن هذا الأصل، فالأصل في النهي أنه للتحريم. فالقائلون بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ليس للتحريم هو قرينة قوله رحمة لهم أو رحمة بهم. فالمخالفون والذين يقولون إن النهي هنا للتحريم ليست لفظة رحمة بهم صارفة عن النهي عن أصله الذي هو التحريم، ولهذا قال وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون النهي للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم. ولا شك أن الشريعة كلها رحمة، وغاية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالأوامر رحمة والنواهي رحمة كذلك. قال بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا وأما مواصلته أيضا أجابوا عن لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للذين واصلوا، قال وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم. هذا هو جواب آخر، جواب آخر أو جواب لجزء من الدليل. وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن هذا المواصلة تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال، يعني قبل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي، يعني يريد أن يعني أقرهم على الوصال من أن يدركوا حكمة النهي، لا أنه إقرار للجواز، وإنما إقرار من أجل أن يدركوا حكمة النهي. فقال فاحتمل منهم، يعني قبل، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، حين يقول حتى يدع المتعمقون تعمقهم. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم، بمعنى أنه أحيانا الشرع يأتي ويبين الحكمة ويجليها من أجل أن تكون أدعى للقبول وتسليم العقول، وإن كان الأصل هو أن المسلم إذا جاءه أمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يخضع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأصل لا شك أنه هو التسليم والخضوع والانقياد وبعد المخالفة، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، ولكن في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكمة ويقرر أصحابه عليها، ولهذا قالوا منه هذا الباب، هو أنه أقرهم على الوصال لا لأن الوصال حلال أو مباح، وإنما من أجل أن يدركوهم حكمة النهي. هذا هو تقرير هذا الدليل. قال فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في الرضا إلى آخره. وهذه قضية الحق لا مانع أن نقف عندها بما يفيد عموم الحضور، وهو وإن كانت خارجة عن 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 تقرير الدليل، وهو أنه ينبغي الحقيقة يا إخواني للمسلم حينما يتقرب، طبعا الكلام هذا في النوافل، الواجبات هذه لا بد أن تؤتى على ما هي عليه، لكن النوافل العبادات من الصيام النافلة وصدقة النافلة وطلب العلم والجهاد وصلة الرحم وسائر المطلوبات الشرعية على جهة الاستحباب، هذه ينبغي أن يأتي منها العبد ما يحقق له حياة القلب ويحقق له الخشوع ويحقق له وظائف الدين ويحقق له الاستقامة الحقيقية على أمر الله ويحقق له القوة في دين الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مثلا رأى حبلا ممدودا بين ساريتين وقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب تعتمد عليه في صلاته، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقال سددوا وقاربوا. فمهم يا إخواني أن ندرك أن نأتي من النوافل العبادات ما نكون به أو ما نحس معه بالنشاط والقوة وحياة القلب والخشوع لله عز وجل. أما نأتي أشياء نشق فيها على أنفسنا أو نأتي بأشياء تكون على حساب أمور مطلوبات شرعية أخرى، بعض الناس أحيانا قد يشتغل بنوافل العبادات لكن يهمل أولاده، أو يشتغل بصيام بحيث يجعله ضعيفا عن قوة أخرى، عن قوة الأمر معروف أنها عن المنكر، أو عن طلب العلم على حسب ما يفتح الله عليه. وهذا ذكرناه كثيرا أيضا، قضية وقد نقف عندها طويلا يا إخواني في موضوع النوافل. لا شك أن كل واحد منا لا يستطيع أن يأتي بكل نوافل عبادة، كلنا يحب أن يكون يصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كل واحد منا يحب أن يكون طالب علم ويحضر ويحمل كتب ويجلس بين المشايخ، كل واحد منا يحب أن يكون واصلا للرحم ومصلح ذات بين، وكل واحد منا يحب أن يكون ممن يسعى عن الأرملة واليتيم والمسكين، وكل منا يحب أن يكون صاحب قيام ليل ويقوم الليل كله أو بعضه ونصفه، وكل منا يحب أن يكون مجاهدا في سبيل الله عز وجل وهكذا، وكل منا يحب أن يكون يتصدق وينفق الأموال. فوجوه الخير كثيرة، بل أنواع الأعمال الصالحة لا تقع تحت حصر، لكن كل ميسر لما خلق له، وهذه قضية مهم جدا أن كل واحد منا يتعرف على ما هو النوع من الأعمال الصالحة التي ينشرح لها صدره وينشرح لها قلبه. مثلا بعض الناس قد شرح الله صدره في صلة الرحم، فتجد عنده نوع من الترتيب العجيب الذي لا يكاد يطيقه غيره، فيتفقد أهله وأقاربه وعماته وخالاته وأعمامه وأخواله، وتجد عنده نوع من الترتيب، يوم الجمعة في كذا، يوم الأحد يوم كذا، يوم السبت يوم كذا، يوم الاثنين يوم كذا، وتجده إذا ذهب إلى السوق لا يكاد يترك أحدا، إذا اشترى لنفسه شيئا لا ينسى أقاربه، هذا يوم للخالة وهذا يوم للعمة وهذا يعطي الأطفال والصغار. ما كلنا كذلك، بعض الناس هكذا، ولو أردت أن تفعل مثله ما استطعت. بعض الناس يفتح الله له في الصيام، يصوم بشكل عجيب، يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، بل لعله يصوم يوم ويفطر يوم، وتجد أنه فعلا يجد راحة في الصيام بشكل عجيب، ما تستطيع أن تفعل مثله، مع أنه في أعمال أخرى ما تجد، قد لا يصلي، قد لا يأتي إلى المسجد مبكرا، ويصلي ويحافظ على الفريضة لكن ما يأتي مبكر. بعض الناس يفتح الله أن يأتي مبكر، تجد مبكر ويحب فعلا أن يكون في المسجد، يأتي مبكر ويجلس وينصرف متأخر، ويحب أن يذكر الله عز وجل ويحب أن، وبعض الناس يحب أن يقرأ القرآن في بيته، يقرأ في الليل، يقرأ في المسجد، يقرأ يرتاح، لكنه لا يصوم. بعض الناس يحب الحرم، أهل مكة مثلا، بعضهم والذين مقيمون في مكة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يحب أن يأتي الحرم، ولهذا تلاحظون بعض الناس الخمسة الأوقات يصلي في الحرم حتى لو كان بيته بعيد يأتي يصلي، وبعض الناس تجده يطوف كثير جدا، أنت ما تستطيع أن تفعل مثله، أنت تأتي تراه قبل الفجر يطوف، بعد الفجر يطوف، بين المغرب العشاء يطوف، بعد العشاء يطوف، بل أحيانا فتح الله عليه في الطواف، وهذا فتح الله في قراءة القرآن، وهذا فتح الله عليه في طلب العلم، تجده يحمل كتابه وينتقل من 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 حلقة إلى حلقة، ويحب أن يقرأ ويقيد ويكتب. وبعض الناس فعلا يحب أن يسعى في التبرعات، يعني يسعى على أرملة ومسكين وعلى محتاجين، وتجد فعلا يسعى للتجار ويكلم هذا ويكلم، ولا يمل ولا يحس مع أن التجار حين يكون عنيفين ولا يصرفون ولا يتبرمون أبدا، تجد هنا وهنا وهنا ولا يمل، ويسأل لهذا ويسأل لهذا ويتوسط لهذا ويشفع لهذا، كل ذلك إذن هذا يسعى على الأرملة والمسكين ويسعى على، فكل يفتح الله عليه بنوع من الأعمال، وبعض الناس قد يجمع له أكثر من ذلك، بعض الناس يطوف ويصوم ويقرأ قرآن ويطلب علم، يوجد في بعض الناس من يكون عنده أكثر من إقبال، وبعض الناس لا، فأنت انظر ماذا فتح الله عليك. أحيانا فعلا فتح الله عليه في الطواف وفلان يصوم، تقول والله يا أخي أنا ما أصوم، لماذا لا أصوم؟ لا تشتغل بلوم نفسك وأنت قد فتح الله عليك بابا من العبادة، قد يكون مع أنت بعض الناس يا أخواني أيضا في بيته دائما، ويحب فعلا يسعى لأولاده وأنتم تلاحظون يختلفون الناس. بعض الناس تجد جاد في أولاده، يقريهم القرآن، يحرص على أن يكونوا في حلقات التحفيظ، ويحرص على بناته، ويحرص على بشكل يعني يشبه أن نقول أنه متقوقع في بيته، لا يكاد يتجاوز أولاده. هذا خير كثير، يستمر على ما هو عليه، يصلح أولاده. بينما بعض الناس ليس يعني لا أقول له مهمل الأولاد، مهمل أولاده، لكن أيضا له نشاط فيه تركيز أكثر في بعض العبادات. إذن المقصود من العبادة أنك ترى ماذا فتح الله عليك من هذا النوع، بحيث تكون قوي في دين الله، قلبك قد امتلأ خشوعا كما قال المقيم رحمه الله، فيما هو أرجح، أهم وأرجح من وظائف الدين، من القوة في أمر الله، الخشوع في فرائضه، الاتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة إلى بحيث فعلا تأتي بنوع من أنواع العبادات. طبعا لاحظوا يا أخواني أننا نتكلم عن النوافل، أما الواجبات فهذه على كل مسلم. الصلوات الخمس هذه ما فيها تساهل، صيام رمضان ما فيه تساهل، الصدقة الواجبة ما فيها تساهل، عقوق الوالدين ما يجوز، تقطيع الأرحام ما يجوز، إنما نتكلم عن زيادة صلة الرحم، غير عقوق تقطيع الأرحام، تقطيع الأرحام ما يجوز، هذا حرام على كل المسلمين. نحن نتكلم عن النوافل وعن الأشياء التي التطوعات التي يتنافس المتنافسون، أما الحرام على كل المسلمين يجب أن تكون حرام، الواجب على كل